وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا في الدرس السابق في أن الخيار في أن التلف، قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، هل تشمل الثمن أيضا أم لا؟ مش قلنا إذا تتذكرون؟ قلنا نعم. لكم وجه إذا تتذكرون؟ دير بالك، خاف شويونة، ترى دقة أكو في المطلب، دقة في المطلب شويونة موجودة. بلي، قلنا نعم لوجهين. الوجه الأول ماذا كان؟ أنا هم ما تنسيت أظنه. الوجه الأول هالمناط، ذاك التعليل نتمسك به المذكور في الصحيحة، فإنه عام ما مختص بالمثمن، يشمل الثمن. والوجه الثاني الذي ذكر الشيخ التمسك ماذا؟ بالاستصحاب، استصحاب الضمان الذي ثابت قبل القبول، هذا بيناه في مسألة وناقشنا إذا تتذكرون. أنا ذكرت مناقشة في كلا هذين الوجهين على أي حال. فإذن النتيجة شنو صارت الساعة؟ أنه هذه القاعدة تشمل الثمن أم لا؟ دير بالك، ترى راح ارتب المطلب الجديد السنه. القاعده هاي تشمل الثمن يا لا؟ بلي لهذين الوجهين، بلي لهذين الوجهين. ثم يقول الشيخ، هذا درسنا الجديد من الان، اذا كانت هذه القاعده بلي تشمل الثمن ايضا، راح تتولد لنا مشكلة عويصة. لا إله إلا الله، شلون؟ يقول قدس الله، البيع الخياري تتذكره أم لا؟ البيع الخياري، بيع الخيار تتذكر معناه شنو؟ معناه بيع الخيار هذا معناه أنه أنا عندي ماذا؟ مكتبة، كما تتذكرون هيك قلنا مرة من المرات، عندي مكتبة أدبرت لا سمح الله، أدبرت علي الدنيا يا أخي. وإذا الدنيا أدبرت بعد تدري شلون تدبر، وأنا اضطريت ما عندي أكل بعد، لا عشاء ولا غدا، فذهبت إلى أحد إخواني، قلت له المكتبة هاي العزيزة، لعل عند بعض الناس عند أعز من ما أدري شنو، من نفسه على أي حال، أبيع لك المكتبة بمئة دينار، لكن خلال فترة سنة إن الله رزقني، أنا مشغول بالكتومات وبالهاي الصلوات مالت هذا، مفاتيح الجنان موجودة مالت الأرزاق، إذا الله رزقني إن شاء الله خلال السنة 100 دينار، أجيب لك أرجع لك 100 دينار وأسترجع ماذا؟ المكتبة. وإذا شي يسمونه بعد تدري شي يسمونه، إذا الله ما رزقني 100 بعد المكتبة هي بعد إلك، وهذا هذا نسميه بيع الخيار، يعني يبيع ويجعل لنفسه الخيار لمدة سنة، متى ما أرجع الثمن يسترجع ماذا؟ المثمن. في بيع الخيار، الخيار لمن؟ للباع. لو فرض أنه تلف الثمن عند من؟ عند البائع تلف الثمن، مفروضة من الخيار المن؟ قلنا للباع. فإذا القاعدة تشمل الثمن، ايش يلزم؟ انت بعد تقول ايش يلزم؟ يلزم تلف الثمن يصير عليه من؟ على المشتري. على المشتري، فإذا على المشتري فالبائع حينئذ ماذا؟ مضامن للثمن، فينفسخ البيع. إذا من المشتري ينفسخ، والبائع يأخذ ماذا؟ المكتبة، يرجع المكتبة من دون أن يرد الثمن. وهذه المشكلة العويصة، لأن وجه المشكلة هذا أنه في البيع الخياري لا يتمكن البائع من استرجاع المبيع إلا بعد رد الثمن. هنا يلزم من دون رد الثمن يحق له استرجاع المبيع. هاي مشكلة، هاي تقبل هذا تلتزم بيه ولا؟ فخلاصة المشكلة أنه في البيع الخياري البائع لا يمكنه استرجاع المبيع إلا بعد رد الثمن. هنا في مقامنا نقول لو كانت القاعدة تشمل الثمن، إيش يلزم إذا تشمل الثمن؟ البائع يمكنه أن يسترجع المكتبة من دون أن يرجع الثمن، يلزم هذا المحظور التزم. قل لي صعب هذا الالتزام، هذا الإشكال. عليكم السلام ورحمة الله. وقبل أن نجيب عن هذا الإشكال، لعل قائلا منكم يقول شيخنا هذا الإشكال من أساسه هو باطل، من أساس، من جذور. لا إله إلا الله، شلون من جذور؟ بأن يقال إن الثمن عند من؟ قلنا عند البائع. ويتلف عند من؟ عند البائع. حينئذ نقول حينما يتلف الخيار لمن؟ الخيار لمن؟ الخيار لمن؟ المشتري. ليش؟ خيار ماذا؟ ما له ربط فيه، خيار ما عنه. فشنو الخيار لمن؟ اول شنو نقول للبائع. الان انت هذا القائل يريد يقول لا، خيار اصلا ما موجود، حتى للبائع ما موجود خيار، لان خيار البائع يتولد متى؟ حينما يرجع الثمن الى المشتري يتولد له خيار. عليكم السلام ورحمة الله. اما وش التفاتة ترى هاي هم حلوة، اما قبل ان يرجع الثمن خيار ماذا؟ محادث ماذا للبائع حتى تلف الثمن يكون قولوا يا الى انسى شنو في زمان خيار البائع. كلا، حينما يتلف الثمن لا يكون خيار موجود، حتى للبائع ما موجود خيار البائع، لأن خيار البائع يتولد بعد أن يرجع الثمن، أما قبل أن يرجع الثمن خيار ما موجود عنده. فإذا أرجع الثمن تولد الخيار. فلو تلف بعد أن أرجع الثمن، لو تلف هذا الثمن لكن قبل أن يفسخ لو تلف، تلفه يكون حينئذ منين؟ ممن لا خيار له وهو المشتري. هذا لا بأس، هذا لا محذور فيه، لأن أرجع الثمن تلف يصير من المشتري ويسترجع البائع المكتبة، مشكلة ما تتولد. فالخلاصة التلف في زمان خيار البائع لا يمكن أن نتصوره قبل أن يرجع البائع الثمن، إنما يتصور تلف الثمن زمان خيار البائع لو أرجع البائع الثمن ثم تلف هذا الثمن لكن قبل أن يفسخ هذا البائع. كان هكذا يعني بعد أن أرجع الثمن تلف حينئذ مشكلة ما تتولد. فلقوا إذا بعد ما أرجع الثمن وتلف ضمانه يصير ماذا من المشتري؟ مناسب ويسترجع الباحث المكتوب. مناسب مناسب جدا مناسب هو على مطلقه. أما قبل أن يرجع الثمن خيار ما موجود له للبائع حتى نقول على أنه ماذا يلزم أن يصير تلفا من المشتري ويسترجع البائع المكتبة من دون أن يرجع الثمن. لا يقول النقائل منكم هكذا فإنه يجاب بجوابين يرد بردين. الرد الأول أن يقال نحن تقدم عندنا في بيع الخيار في بيع الخيار تقدم عندنا أنه أن الخيار متى يتولد؟ بالعقد يتولد، لا أنه يتولد بالشي يسمونه عند رد الثمن. لأن إذا تتذكرون هناك كم احتمال ذكرنا والعهد بعيد، كم احتمال ذكرنا؟ 4 احتمالات لأنه متى يتولد الخيار. أحد الاحتمالات كان أنه يتولد ماذا؟ بعد رد الثمن. أحد الاحتمالات الذي ذكره سماحة القائل منكم ذكره. وأحد الاحتمالات أن يقال الخيار موجود ماذا؟ من الأول، لكن حق الفسخ إعمال حق الفسخ إعمال الفسخ لا يجوز إلا بعد إلا بعد إلا بعد ردي ماذا؟ الثمن. يعني مولانا ايه فاذا والشيخ كأنما يريد يبني عليه من؟ والشيخ رضوان الله عليه كأنما يريد يبني عليه من على هذا الاحتمال؟ ايه يريد يبني على هذا الاحتمال. بلي مولانا اذا همات ماذا محفوظ السلامة. بلي مولانا بلي مولانا تريد تراجع ماذا ذني الاحتمالات. بلي مولانا ذني الاحتمالات مذكورة في صفحة ماذا مربح الحاصل ان 4 احتمالات ماذا. فالمقصود الشيخ رضوان الله عليه يقول على انه بل يتكون الخيار يحصل الخيار بمجرد العقد لا انه يتولد بعد رد الثمن. بل في صفحة 230 في صفحة 230 يقول في السطر ماذا إذا كتابك مثل كتابي في السطر 5 إذا عرفت هذا فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور. الأول إن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتصور على وجوه، أحدها أن يكون قيدا للخيار على وجه فلا خيار قبله يعني قبل الرد. هذا نظر إليه من المشكل قائل من. احتمال الثاني ان يأخذ قيد للفسخ بمعنى ان له الخيار في كل جزء لكنه شنو تصلر على الفسخ ما يكون الا عند رد الثمن. الشيخ يقول نحن نتبنى هذا الاحتمال سو ما ادري سابقا نتبنى هذا الاحتمال يولا يصير بناء في مقام الجواب. بعض مرات لما واحد يريد يجاوب يريد يتخلص من الطرف المقابل يحكي له في الدفتر على اي حال. هذا الرد الاول يذكر الشيخ. الرد الثاني الذي ذكره يقول حتى لو فرضنا أن الخيار يتولد بعد رد الثمن لكننا نقول بأنه التزلزل تزلزل ماذا العقد تزلزل العقد فلتزلزل العقد يا إخوان يكون ماذا؟ يكون ماذا؟ فلأفرض حاصل بعد رد الثمن، لكن يكفي هذا لتطبيق القاعدة، فإن قاعدة التلف في زمن من لا خيار له تنطبق متى ما كان العقد متزلزل، ولو تزلزلا يحصل ماذا؟ يحصل ماذا؟ منفصلة بعد مدة، بعد مدة. هذه القاعدة ما تختص بما إذا كان التزلزل من البداية، بل تثبت حتى إذا كان التزلزل حاصل بعد ذلك، كما أشار الشيخ إلى ذلك في بعض كلماته المتقدمة. إذن هذا الكلام منك أيها القائل ليس بوجيه، فلذلك الشيخ هو يتصدى ماذا للجواب عن هذا الإشكال. وفهرس بصورة عاجلة، في الدرس السابق قلنا هل القاعدة هذه تشمل تلف الثمن؟ قلنا نعم لوجهين. في هذا اليوم قلنا إذا تشمل تتولد مشكلة حاصلها يلزم في البيع الخياري، إذا تلف الثمن عند البائع مفروض الخيار للبائع، يلزم ماذا؟ تلف الثمن منين يكون؟ من المشتري. فإذا من المشتري فلازمه البائع إلى حق أن يسترجع المبيع مكتبه من دون أن يرجع الثمن، هذا كيف يمكن قبوله؟ من دون أن يرجع المكتبة كيف يسترجع ماذا؟ من دون أن يرجع الثمن كيف يسترجع المكتبة؟ ثم قلنا قد قائل يقول هذا الإشكال أصلا ليس له أساس، لأنه الخيار تولد بعد رد الثمن. أجبنا عن ذلك على أنه لا، الخيار أولا موجود من أول العقد، ثانيا حتى لو سلمنا يحدث بعد ذلك يكفي في تطبيق القاعدة ثبوت الخيار ولو بعد ذلك طبعا. فالشيخ بعد ذلك ويجاب يقول قدس سره، نعم يبقى هنا أن هذا مقتضي لكون تلف الثمن في مدة خيار البيع الخياري. التلف منين يلزم أن يصير؟ من المشتري. نعم يبقى هنا أن هذا ياهو هذا عموم القاعدة لتلف الثمن، عموم القاعدة للثمن، هذا العموم شي يقتضي كون تلف الثمن في مدة الخيار، يا خيار البيع الخياري، البيع الخياري هو هذا اللي يسمى خيار برد الثمن، بيع خيار برد الثمن هذا اللي يسمى، يلزم على أنه تلف الثمن يسمى المشتري، لأن خيار قلنا للبايع، فينفسخ البيع تلف المشتري، إذا انفسخ فيرد المبيع ويرد المبيع هذا المشتري يرد عليه من إلى البائع، أو ويرد المبيع إلى البائع. هذا مشكلة. ليش مشكلة؟ انت بعد يكون توضح، هذا بعد يكون توضح، لأجل على أنه في البيع الخياري لا يمكن للبائع أن يسترجع المبيع من دون أن يرد، هاي تكون بعد عليك التالي وضوحها تكون بالي. هذا القائل منكم مش قال؟ قال خلنا نقول على أنه خيار أصلا محالي قبل رد الثمن، والتزامه عدم الجرياني، تتم بأنه ماذا القاعدة ما تجري هنا، ما تشمل الثمن هنا الذي تلف عند البائع. ليش؟ من حيث أن الخيار في ذلك البيع، في ذلك البيع الخيار إنما يحدث الخيار شو وقت قلنا؟ بعد أن يرد البائع الثمن أو يرد مثل الثمن، شو الثمن يرد؟ وعادة ما يرد هو الثمن، لأن الإنسان هو ثمن يشتري به خبز وكباب ياكل بعد، يعني ولما اخذ الثمن شي يسوي به؟ مجوعان قلنا ما عنده عشاء ولا غداء، يخلي الثمن هيك في على الرف ينظر اليه ياكله، يشتري به بعد خبز وكباب او غير ذلك تمن اورج كذا يشتري به، فعاده هو يرجع مثل الثمن اذا الله رزق ببركه الختومات يرجع مثله. ايه مو مهم، انما يحدث هذا الخيار بعد رد الثمن أو مثل الثمن، فإذا تلف الثمن فإذا تلف الثمن في مدة الخيار شو وقت يتحقق؟ قل معي شو وقت يتحقق؟ تلف في مدة الخيار شو وقت؟ إنما يتحقق بعد رد الثمن، يعني إذا رد البائع الثمن قال تفضل يلا أخذه، لكن قبل أن يفسخ تلف هنا يكون تلف الثمن في مدة الخيار، وهنا لا بأس أن يكون هذا التلف من المشترى على مقتضى القاعدة، إنما يتحقق هذا التلف في مدة الخيار بعد رده، يعني بعد رد الثمن. لكن 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 شنو لازم قبل أن يفسخ هذا البائع؟ إذا رد الثمن قبل أن يفسخ تلف هذا يصدق عليه التلف في مدة الخيار، لا قبله، يعني لا قبل أن يرد الثمن، قبل أن يرد الثمن لو تلف لا يصدق أنه تلف في مدة خيار البائع. مدفوع هذا الالتزامك أنت، التزام حضرة جنابك بوجهين، الأول بما أشرنا إليه سابقا، وين في صفحة الذي الطيناكية، رقم الطيناكية والصدر الطيناكية، من منع ذلك نمنع على أن الخيار لا يحدث إلا بعد رد لا فوق من أول واحد كما تقدم. هاي أول واحد يكون هم إلى خلط يراجع هناك يشوف صدق الشيخ تبنى هذا الاحتمال ولا اتبنى ولا بعض مرات قد يصير اشتباه من الكاتب من هاي أولا من منع ذلك نمنع على أن الخيار لا يحدث إلا بعد رد الثمن. ثانيا مع أن ثانيا يرد عليه على أنه فأفرض يحدث بعد رد الثمن، لكنه يكفي لتطبيق القاعدة التزلزل حادث المستقبل يكفي، مع أن المناط في ضمان غير ذي الخيار، غير ذي الخيار من هو مشتري لمن انتقل عنه، لمن انتقل عنه شنو هو، لمن انتقل عنه إلى ذي الخيار شنو هو انتقل إلى ثمن، يكفي شنو التزلزل البيع الذي يتحقق ولو بعد مدة ولو بالخيار المنفصل كما أشرنا سابقا. وين هذا بين الشيخ، وين بين هذا الشيخ، لعله إشارة إلى ما تقدم ماذا قبل أصبر يا مولانا يا مولانا يا مولانا، بل قبل أصبر ماذا هذا الشيخ تقدم يقول قدس سره بل مولانا بل مولانا بل قبل تقريبا عن هايوين يا فقر قاعد أقرأ قبل تقريبا سبع من تصفر يقول والشرط ولو كان، وهذا معنى من تصفر خيار مجلس والحيوان والشرط، ولو كان الشرط منطبنا على أن البيع متزلزل ولو قبل حضور زمان الشرط، فإهنان الشيخ استظهر على أنه ولو كان الشرط منفصل والتزلزل منفصل مع ذلك يمكن ماذا تطبيق هذا القاعدة ماذا في هذا المورد إلى آخره. هاي العبارة ماذا تشير إلى، ولعله موارد أخرى ما تأشار الشيخ ماذا إيه، لأنه هذا يجوز تقدم أكثر من مرة يا أخي يجوز إيه، بس هذا أحد الموارد أنا أذكر فيك. فالأولى الالتزام، هسه الشيخ هو يجي يجيب رضوان الله تعالى عليه عن أصل الإشكال، أصل الإشكال شنو إشكال، لننسى بالله رجاء لننسى أصل الإشكال، أن القاعدة لو كان تشمل الثمن يلزم الثمن لو تلف عند البائع يلزم أن يكون تلف منين من المشتري، فالبائع يسترجع المكتبة بلا قولوا ياي بلا قولوا ياي لا أنسى بلا أن يدفع الثمن، وهذا صعب من دون أن البائع يرجع الثمن كيف تسترجع المبيع. الشيخ يجيب يقول مرة يفرض على أن الثمن شخصي الذي جرى عليه العقد كان ثمنا شخصيا، مثل من افترض كان الثمن ماذا المثمن، احنا افترضنا مكتبة، الثمن ماذا نفترض، الثمن ماذا أرس تمن كان، أنا أريد تمن قلنا، فدفعت المكتبة لبعض إخواني وفي المقابل دفع لي ثمنا، وما هو الثمن كان أرزا وماشا أو عدسا يا أخي في البيت معين، هذا ثمن معين. ومرة يفترض الثمن كلي، الثمن الكلي مثل من، مثل إذا كان الثمن من النقود من الأوراق النقدية عادة لما يجري العقد ما يعين ماذا الثمن في أوراق نقدية معينة، بل يقول له أبيع لك المكتبة بمئة دينار، لكن مئة دينار ماذا ما مشخصة، بعد ذلك تشخص، من الأول هي ماذا كلية، فالثمن مرة يكون جزئي شخصي ومرة الثمن يكون ماذا كلية. الشيخ رضوان الله عليه يقول يقول إذا كان الثمن جزئياً كما فرضنا كان الثمن أرزاً وماشاً أو عدساً لا بأس وأن نلتزم بأن القاعدة تنطبق أيما نحن ذلك. نقول حينما تلف هذا الأرز والماش عند البائع تلفه ممن يكون؟ تلفه ممن يكون؟ من المشتري. وإذا كان من المشتري فالبائع يسترجع المكتبة بلا أن يرد شيئا، لا مانع من ذلك، نلتزم بذلك، نلتزم بذلك. وأما إذا كان الثمن كليا، وأما إذا كان الثمن كليا كما فرضنا 100 دينار كليا، فهنا يقول الشيخ رضوان الله عليه الضمان لا يكون على المشتري، الضمان لا يكون على المشتري. لماذا؟ لماذا؟ يقول لأنه ما المقصود من ضمان المشتري للثمن ما دام الثمن كلي مفروض، ولكنه شخص مفروض ماذا بعد ذلك؟ في فرض انه دفع البائع المشتري الى البائع ماذا؟ 100 دينار. لكن حينما جرى عقد جرى على 100 الكلية، بعد ذلك دفع المشتري 100 على اي حال. ما المقصود من ضمان المشتري للثمن؟ فيه احتمالان كلاهما باطل. احتمال الاول ان يكون المقصود من ضمان المشتري للثمن يعني ينفسخ العقد قبيل التلف، يعني قبل ان تتلف الاوراق النقديه الثمن، قبل ان يتلف بلحظه ينفسخ العقد ويرجع الثمن للمشتري فيتلف منه. إذن الخلاصة نقول على أنه ماذا؟ المشتري ضامن للثمن بهذا المعنى، بمعنى أنه قبيل التلف ينفسخ البيع ويرجع الثمن إلى المشتري ثم يتلف منه. هذا الاحتمال الأول. احتمال الثاني في الضمان أن يكون المقصود هكذا، أنه ينفسخ لا العقد وإنما ينفسخ التشخيص. التشخيص يعني شنو؟ التطبيق يعني شنو؟ يعني المفروض على أنه ماذا؟ المشتري دفع إلى البائع فردا من ذلك الثمن الكلي، دفع له 100، فنقول بأن الذي يبطل هذا التشخيص يبطل، هذا التطبيق يبطل، فيعود يعني الثمن ماذا؟ إذا بطل التشخيص يعني يعود الثمن ماذا؟ يعود الثمن ماذا؟ كلي، كأنه لم يشخص أبدا، كأنه لم يدفع البائع إلى المشتري 100 دينار بل بقي ماذا؟ كليا. فضمان المشتري فيه احتمالان، فإما المقصود الأول يعني انفساخ البيع ويحصل التلف من المشتري، وإما أنه لا يعني بل ينفسخ التشخيص يعني يرجع الثمن كليا. أما الاحتمال الأول فهو الموافق ماذا؟ للقاعدة ولكلمات الأصحاب. الاحتمال الأول يعني ينفسخ أصل العقد. لماذا؟ لأنه قال الأصحاب إن المقصود من الضمان لأنه ذكر الأصحاب إن المقصود من الضمان في مدة الخيار هو ماذا؟ بقاء نفس الضمان السابق قبل القبض. يعني شنو؟ يعني قبل ما يقبض البائع ماذا؟ الثمن. ضمان الثمن عليه من كان؟ المشتري. فبعد القبض ايضا يبقى نفس ذاك الضمان ما دام الخيار موجود لمن؟ للبائع. ذاك الضمان بنفسه هو عينه عينه ذاته هو باقي. فالضمان بعد القبض نفس الضمان السابق. ومن الواضح الضمان قبل القبض ما هو معنى؟ لو فرض على ان الثمن لم يستلمه البائع وتلف عند المشتري، ضمان المشتري له بأي معنى؟ بمعنى ينفسخ العقد قبيل التلف بآن ما ويتلف من المشتري. هذا في الضمان قبل القبض. إذن في الضمان بعد القبض هم هكذا، ينفسخ العقد ويرجع الثمن للمشتري ويتلف من المشتري. فالاحتمال الأول هو المناسب للقاعدة، لكن مع الأسف الشديد لا يمكن اختياره. لماذا؟ لأن العقد لم يجري على هذا الفرد من الثمن حتى يرجع هذا الفرد من الثمن لمن يرجع؟ للمشتري. هو لم ينقل سابقا هذا الفرد حتى ينفتخ العقد ويرجع هذا الفرد. والرجوع هذا الفرد الى المشتري فرع ماذا؟ ان المشتري نقل هذا الفرد، والمفروض المشتري لم ينقل هذا الفرد حتى يرجع اليه بالفسخ. انفساخ العقد ورجوع هذا الفرد لا معنى له، لأنه بالفسخ يرجع الثمن الذي جرى عليه العقد، يرجع هذا الثمن الذي جرى عليه العقد يرجع، قولوا يا إلى أنسى، قولوا يا يرجع المن إلى المشتري. والمفروض هذا لم يجرى عليه العقد حتى يرجع للمشتري. وإذا هذا الاحتمال الأول مناسب للقاعدة موافق، لكنه لا يمكن اختياره لهذا المشتري. وأما الاحتمال الثاني وهو على أنه نقول الضمان لا بمعنى انفساخ العقد، بل بمعنى ماذا؟ بل بمعنى أنه ينفسخ ماذا؟ التشخيص، ويعود الثمن كليا كأنه لم يدفع فرد منه إلى المشتري إلى البائع. إذا لم يدفع فالضمان عليه من صار بعد بالتالي؟ المشتري بعد بالتالي، يعني كأنه لم يدفع فرد، فبالتالي هذا صار ضمان على المشتري. هذا يقول الشيخ رضوان الله عليه لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ لأن الروايات تدل على الضمان بالمعنى الأولي ولا تدل على هذا الضمان. إذن الضمان بالمعنى الأول الذي يمكن الالتزام به، الذي موافق القاعدة العفو، لا يمكن الالتزام به لأنه لم يجري العقد على هذا الفرد من الثمن حتى بالفسخ يرجع هو إلى المشتري. والضمان بالمعنى الثاني الروايات لا تدل عليه، إنما تدل الروايات على الضمان ماذا؟ بالمعنى الأول. وإرادة كلا المعنيين يستلزم الاستعمال في معنيين. انتهى ما أفاده قدس سره. فالخلاصة شنو صار؟ خلاصة جواب الشيخ، تأمل في جواب الشيخ لأنه أريد أن أعلق عليه بعد ذلك. خلاصة جواب الشيخ إذن هو التفصيل بين الثمن الجزئي وبين الثمن الكلي. إذا الثمن كان جزئي في البيع الخياري بل لا بأس وأن ينفسخ ماذا؟ البيع ويرجع نفس الثمن، لأن العقد جرى على هذا الثمن، العقد جرى على هذا الثمن فيرجع نفس الثمن. فإذا رجع بل لا بأس على أنه ماذا؟ يتلف من المشتري، وبل البائع يأخذ المكتب ويسترجع المكتب، لا بأس بها. وأما إذا فرض على أنه ثمن كان كلي فيقول الشيخ ضمانه على البائع لا على المشتري، لأن ضمان على المشتري له معنيان، إما بمعنى انفساخ العقد ويرجع هذا الفرد من الثمن إلى المشتري، قلنا هذا باطل لأنه هذا الفرد لم يجعل العقل حتى يرجع بالفسخ. وإما بمعنى رجوع الثمن كلية يعني بطلان التشخيص والتطبيق، يقول هذا لم تدل عليه الرواية الضمان بهذا المعنى، بل وإرادة كليهما يستلزم استعمال في معنى. طبق العبارة، خلينا نشوف هذا المطلب يطلع يا ولا إخراج المطلب يا أخي هو فرد شكل جدا صعب. أنا أشوف دير بالك شوف العبارة يا أخي، الأولى أن نلتزم بجريان هذه القاعدة، يعني قاعدة التلف في زمان الخيار من الآخر تشمل السماء. لكن إذا كان شخصي، شخصي يعني شنو، شلون شخصي؟ لا أن شخصيته حصلت بعد ذلك في مقام ماذا؟ في مقام شنو شخصيته حصلت؟ في مقام التشخيص بعد ذلك، وإنه هذا تشخيص بعدي. لا، مقصود من شخصي يعني من الأول شخص جرى عليه العقل. لذلك شوف شي يقول إذا كان الثمن شخصي من الأول كان شخصي، لأنه بعد ذلك شخص، بحيث يكون هو قاعد يفسر تلافه قبل قبضه موجبا لانفساخ البحث. متى يكون قبل قبض الثمن التلف موجب لانفساخ البحث؟ إذا كان شخصي من الأول، إذا كان شخصي من الأول وتلف قبل القبض، قبل القبض يعني قبل التشخيص، والتشخيص بمن يحصل؟ إذا كان كل التشخيص بمن يحصل؟ للقبض. فتلف قبل القبض إذا كان موجب لانفساخ العقد، يعني معناه هو من الأول مشخص. دير بالك يا أخي المطلب ترى ثقيل أنا قاعد أشوفه. إذا كان الثمن شخصيا بحيث يكون تلفه قبل قبضه موجبا لانفساخ البيع، فيكون كذلك بعد القبض. إذا افترضنا شخص من الأول بحيث انفساخ قبل القبض يوجب انفساخ العقد والتلف من المشتري، وبعد القبض هم نقول ما دام شخص من الأول فيكون كذلك، يعني ماذا، تلفه موجبا لانفساخ البيع بعد القبض مع خيار البائع ولو منفصلا عن العقد، ما دام البائع له خيار، لأن الخيار إلى في ظرفية سنة، إذا حصل التلف في ظرفية السنة الذي هو خيار البائع ولو منفصلا هذا كان عن العقد، هذا الخيار مو إلا ماذا يحدث من حين العقد الخيار، ما دام ولو منفصل. الشيخ يقول لا بأس، لأن الشيخ رأيه أن كما تقدم على أن هاي القاعدة تنطبق حتى على الخيار المنفصل. وأما إذا كان الثمن كليا، يقول فحاله حال المبيع إذا كان كليا، كما أن المبيع إذا كان كلي وأقبض فرد منه وتلف الفرد في مدة خيار شكولا، كما إذا كان المبيع كليا وقبض فرد منه وكان الخيار شكولا لمن، وكان الخيار للمشتري، للمشتري المثمن شفتره، قبض المشتري ماذا فرد من المثمن وتلف عند المشتري، والخيار ماذا للمشتري كان. كما انه هناك، بل نقول بعدم الضمان هنا هم ايضا في الثمن، نقول بعدم الضمان، وبينت لك وجه عدم الضمان. فحال حال المبيع اذا كان كليا، كما اذا اشترى يعني المشتري طعاما كليا، كيلو من الحنطة اشترى بشرط الخيار للمشتري كان، للمشتري 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 الى مدة، الى مدة شهر، فقبض فردا منه يعني من ذلك المبيع، فتلف في يد المشتري هذا الفرد، تلف، يقول تلف الثمن كتلف المثمن، تلف الفرد من الثمن كتلف الفرد من المثمن. في اي شيء؟ بانه ضمان ما موجود على البائع، على المشتري بل الضمان على يعني في موردنا في الثمن الضمان يصير على البائع، بل وفي المثمن يصير الضمان على من؟ على المشتري. ليش؟ فإن الظاهر عدم ضمانه على البائع في هذا المثمن، الظاهر على في المثمن، في المثمن الظاهر أنه ما يضمن البائع بل المشتري يضمن. ليش؟ يقول لأن الضمان له معنى، معنى الأول يعني ينفسخ العقد، هذا قلنا مناسب القاعدة لكن ما يمكن الالتزام به، لأنه ما جرى عقد على هذا الفرد حتى يرجع الفرد، لأن مقتضى ضمان المبيع، الشيخ قاعد يتكلم في المبيع، قلنا نفس الكلام يأتي في الثمن، أنا الشرح ما تطبقته في الثمن، بس الشيخ يتكلم في المثمن، نفس الشيء ماكو فرق بيناتهم، لأن مقتضى ضمان المبيع في مدة الخيار على من لا خيار له على ما فهمه غير واحد من الأصحاب. شنو معنى؟ يعني يبقى نفس ذاك الضمان السابق قبل القبض، بقاؤه على ما كان عليه قبل القبض. وقبل القبض ماذا كان الضمان معناه لو تلف المبيع؟ يعني ينفسخ العقد، مو هيك كان معناه يا ولا؟ ويرجع ماذا الفرد الى صاحبه السابق، ويرجع ويرجع ماذا المبيع الى صاحبه السابق والثمن الى صاحبه السابق. كان هذا معنى، هذا المعنى في موردنا ما يمكن الالتزام به. لماذا؟ لان هذا الفرد لم يجر عليه العقد ولم يخرج بالعقد عن صاحبه حتى يرجع بالفسخ الى صاحبه السابق. يقول ودخول الفرد في ملك المشتري، دخول هذا الفرد من المثمن لا يستلزم انفساخ العقد. مولانا ودخول الفرد في ملك المشتري لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم انفساخ العقد. افرض على ان الفرد ماذا بليس العبارة لعله بها شيء من الإيهام، هو مناسبة كان يقول ودخول البلي بلي مولانا وانفساخ العقد لا يستلزم بلي خروج الفرد. على أي حال خروج الفرد ماذا؟ رجوع إلى صاحبه السابق لأنه لم يجر عليه الحق. على أي حال المطلب سنه واضح. بل معنى، هذا المعنى الثاني للضمان، بل معنى الضمان بالنسبة إلى الفرد، الضمان الذي يتصور هنا بهذا المعنى الثاني، لكن هذا ما تدل عليه الرواية. يعني شنو؟ صيرورة الكل كغير المقبوض، يعني كأنه لم يقبض بطلان التشخيص قلنا والتطبيق، لكن قلنا وهذا مما لا تدل عليه الأخبار المتقدمة. فالأول الذي تدل عليه الأخبار المتقدمة، الأخبار المتقدمة يا اللي قلناها في صفحة 300، في صفحة 300 في سطر ماذا؟ الثاني الأول والثاني والثالث، هيك أخبار اللي صحيحة ابن سنان ومرسلة ما أدري ابن رباط وفلان وفلان، تلك الأخبار اللي عددها كان 4 ما أكثر أقل. فالضمان بالمعنى الأول الذي يدل عليه الأخبار ما يمكن الالتزام. ليش؟ لأن قلنا على أن الفرد لم يجر عليه العقد حتى بالفسخ ماذا؟ ينتقل إلى صاحبه السابق. والضمان بالمعنى الثاني الذي هو معقول في مقامنا لا تدل عليه الروايات. أقول والله شوف عندنا اسم تعليق. التعليق الأول أن يقال إن الشيخ قدس الله روحه ذكر أن الضمان قبل القبض كيف يحصل؟ الضمان قبل القبض صورته ماذا؟ كيفيته ماذا؟ أن ينفسخ ماذا؟ العقد قبيل التلف آنا ما، فيتلف هذا الشيء في ملك صاحبه السابق. هذا معنى الضمان قبل القبض. والضمان بعد القبض معناه شنو؟ نفس هذا، يعني يبقى بعد القبض ذاك الضمان السابق. أقول من أين نثبت هذا المعنى أن الضمان قبل القبض يحصل بانفساخ العقد؟ هذا الحكي منين جبنا؟ هذا الروايات لم تدل عليه، الروايات لم تقل على أنه إذا تلف الشيء قبل قبضه أو بعد قبضه العقد ينفسخ، إنما قالت يصيب من مالي صاحب، من مالي صاحبي لعل المقصود خسارة عليه، لا بمعنى ينفسخ العقد، خسارة عليه لا بمعنى الانفساخ. فالشيخ رضوان الله عليه يقول فهم الأصحاب هكذا أن الضمان الذي بعد القبض نفس الضمان السابق، والضمان السابق كان معناه ماذا؟ انفساخ العقد ورجوع الشيء إلى مالكه السابق والتلف. هذا يعني في الحقيقة لم يدل عليه ماذا؟ دليل، وإنما هو بل الفقهاء أرادوا هذا استنباط واستخراج واستظراف من قبل الفقهاء من دون ماذا؟ هاي أولا. كيفيته، لا كيفيته ما بيد أقول أن هذا أصلا كيفية الضمان بعد القبض شلون نفس كيفيته قبل القبض، وكيفية قبل القبض يحصل بالانفساخ شقة. فأنا إذا أقول هذا شنو هذا منين هذا بلا هاي أول. وأما ثانيا فنقول لا مانع بأن نقول على أنه
باري.
نقول على أنه الثمن إذا تشخص في شردين فبالفسخ يرجع هذا الفرد ماذا إلى ملك صاحبه السابق، ودعوى أن العقد لم يجري على هذا الفرد فكيف يرجع إلى ملك صاحبه السابق مع أنه لم يجري العقد عليه؟ نقول ما المانع، ما المانع بأن نقول بأنه هذا الفرد بعد هذا الثمن بعد أن شخص في هذا الفرد سيكون كأنه كالمشخص من الأول، فكما المشخص من الأول بالفسخ يرجع إلى ملك سابقه مالكه السابق ونام كذلك. الخلاصة التشخيص الطارئ نريد أن نقول كالتشخيص الابتدائي، فكما بالفسخ ذاك يرجع إلى ملك مالك هذا كذلك. يعني لو أردنا أن هكذا نلتزم يمكن، يمكن لا محذور فيه، ودعوى أنه هذا لم يجرع عليه حقه، لا يجرع عليه الحقه ما دام شخص فحينئذ بلي بلي ما دام شخص فيكون كالمشخص ما على يحل من الأول. وأما ثالثا فنقول إن الروايات دلت على أصل الضمان، وهذان الفردان هذان المعيان من الضمان، يعني الضمان بمعنى الانفساخ والضمان ماذا ليس والضمان بمعنى ماذا رجوع بطلان التشخيص، ليس معنيين للضمان حتى تكون إرادتهما معا موجبة علما موجبة موجبة علما نقول وياي للاستعمال في معنيين. ولماذا لا نقول على أنهما مصداقان للضمان؟ فالروايات استعملت كلمة الضمان في الجامع أصل الضمان، وهذان ماذا مصداقان له، فكلمة الضمان أو كلمة من صاحبه الدالة على الضمان تكون مستعملة في أصل الضمان في الجامع لا مستعملة في معنيين. وإرادة الفردين لا بأس، الفردين من معنى واحد لا بأس، الذي فيه بأس إرادة المعنيين، أما إرادة الفردين من على أي حال يا أفيدين طبق فلا. ولعله الأمر بالتأمل إشارة إلى بعض هذا الحكي غيره ما أدري ولا شيء. خلاص هذا انتهينا من عدة مطلب جديد، مطلب جديد وهو أن يقال حينما نقول التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، يعني الضمان عليه من؟ يعني الضمان عليه من؟ على من ليس له خيار. ما المقصود من الضمان هنا؟ حينما نقول من ليس له الخيار يضمن، يضمن بأي معنى يضمن؟ هنا توجد عدة احتمالات أشار الشيخ إلى ثلاثة من هذه الاحتمالات في تفسير الضمان في معنى الضمان. التفسير الأول ما ذكرته أنا، ما ذكره الشيخ قبل قليل، يعني ينفسخ العقد قبيل التلف بلحظة ويرجعوا شنو ويرجعوا الثمن إذا كان التالف الثمن أو المثمن، هذا بعد كلامنا ما مختص بالثمن أو المثمن إلى ملك صاحبه السابق ويتلف منه. هذا الاحتمال ماذا الأول الذي الشيخ ماذا ذكره قبل قليل الآن يريد ذكره مرة ثانية، لأنه سابقا لم يذكره كتفسير للضمان، الآن يريد يفسر الضمان يذكر احتمالات الضمان ثلاثة. هذا أول، والدليل عليه هذا شنو الذي احنا قبل قليل ناقشنا قلنا لا دليل عليه، الدليل عليه شنو؟ الشيخ يستدل عليه ماذا بدليلين، يستدل عليه ماذا؟ بدليلين. الدليل الأول التمسك بنفس ظاهر الروايات. يقول الروايات ايش قالت؟ تلف المبيع في زمان الخيار من مالي، من مالي صاحبه البائع. انظر إلى كلمة، شنو كلمة يا كلمة ننظر لها؟ يا كلمة ننظر لها من مالي، فإن من مالي يعني من ملك صاحبي، من ملك البائع. فهذا معناه أنه فرض أولا ملك هذا المن للبائع المثمن، يعني صار ملكا ثم تلف منه. استفدت شلون استفادة ولا أكرر الاستفادة. الرواية تقول إذا تلف المبيع، الرواية التي قريناها راجعوا، من مال صاحبه، من مال البائع، يعني يصير أول ملك له حتى يصدق عليه من مال صاحبه ثم يتلف منه. وهذا معنى اللي يقولناه. عندك مناقشة في هذا الوجه ولا مناقشة؟ بحسب الظاهر واضحة. يقال من مالي، يحتمل أن المقصود ماذا؟ من مال البائع. يعني شنو؟ خسارة عليه. عرفا هيك يستعمل ماذا كثير. نقول هذا من مالي من يتلف، نقول من مالي فلان، يعني خسارة عليه. لا بمعنى أنه أول يصير ملكه ثم يتلف منه. ليش ما نقول هذا المقصود؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني بعدين نذكر، نطبق العبارة. ثم إن ظاهره، فأنت عنوان هذا البحث شنو عنوانه؟ شروع في تفسيرات الضمان، تفسيرات المراد من الضمان. ثم إن ظاهر كلام الأصحاب وصريح جماعة من الأصحاب كالمحقق والشهيد الثانيين أن المراد بضمان من لا خيار له لمن انتقل إلى غيره، إلى غيره يعني إلى من له الخيار، هو بقاء الضمان الثابت قبل القبض. يعني ذاك الضمان هو نفسه يبقى، وذاك الضمان قلنا بأي معنى؟ قبل القبض، يعني ينفسخ العقد ويرجع الشيء إلى ملك ظاهر الثابت ثم يتلف. هنا هيك نقول هو بقاء ذاك الضمان الثابت قبل القبض، بأن هيك نقول وينفسخ العقد أنا ما قبل التلف، قبل التلف ينفسخ ثم يتلف من مال صاحبه، هذا قبل القبض، بعد القبض هم كذلك. هذا الرأي هو وهو الظاهر أيضا من قول الشهيد قدس سره في الدروس. شوف ايش قال، ايش قال؟ وبالقبض، العبارة التي قرأناها سابقا، ينتقل الضمان إلى القابض ما لم يكن له خيار. انظر إلى العبارة، ينتقل الضمان،
يا ضمان، ضمان قبل القبض،
الضمان قبل. ينتقل لكن ما لم يكن له، يعني القابض خيار، يعني إذا لم يكن له خيار يبقى الضمان السابق يبقى. هيك مفهومة؟ الضمان السابق قبل القبض يبقى، نفس الضمان السابق يبقى، حيث أن مفهومه أنه مع خيار القابض لا ينتقل الضمان إلى القابض، بل يبقى نفسه 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 يبقى على ناقله الثابت ذاك، هذا الضمان قبل القبض نفسه يبقى. فإذا إذا كان المقصود يبقى نفس ذاك الضمان، فذاك الضمان شنو معناه؟ وقد عرفت أن معنى الضمان قبل القبض، وين عرفته اليوم في درسنا قبل شان سطر عرفنا، هو تقدير انفساخ العقد، ينفسخ ويرجع الشيء إلى ملك صاحبه ثم يتلف منه، وتلف في ملك ناقله، هذا المقصود. دليلك شنو؟ بل هو ظاهر القاعدة. هذا كان ما الدليل هسا؟ أول دليل هو كلمات الأصحاب، والدليل الثاني بلي أنا كلمات الأصحاب ما أسعلتها دليل، شنو هاي ما تصير؟ هذا هاي مجرد دعوة الشيخ، ما جاب لنا دليل، مجرد عجل. الدليل هذا بل هو ظاهر القاعدة، يعني نبدأ التلف ممن لا خيار له، هاي تقرأها تستفيد ما قلنا، تستفيد ما قلنا. بل هو ظاهر القاعدة، وهنا التلف في مدة الخيار ممن لا خيار، فإن معنى تلفه منه يعني ممن لا خيار له شنو؟ يعني أول يصير ملكه من ماله ثم يتلف منه، تلفه مملوكا له، يعني أول ملكه ثم يتلف ماذا منه. وإحنا ماذا علقنا؟ لا تنسون هذا الوجه الأول. الوجه الثاني مع أن نرجعه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.